بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الكلام في الثمرة الأخيرة التي ذكرها المصنف رحمة الله تعالى عليه. وفي هذه الثمرة كلام طويل، لكن نقتصر على بيانها كما جاءت في عبارة الكتاب. خلاصة هذه الثمرة أننا لو فرضنا أن واجبا ما توقف على مقدمة محرمة اتفاقا لسبب من الأسباب، فما هو مفروض المسألة هنا هو أن الذي وقع مقدمة للآخر هو الحرام، الحرام هو الذي وقع مقدمة للواجب، على عكس ما كنا نفرضه في الثمرة السابقة. إذن عندنا هنا حكمان نفسيان، أحدهما هو الواجب والآخر هو الحرام، وتوقف الإتيان بالواجب اتفاقا توقف على ذلك الحرام، فالذي صار مقدمة للآخر الحرام هو الذي نفرضه هنا مقدمة للواجب. هنا أيضا تارة نفرض أن هذا المكلف ارتكب المقدمة المحرمة وأتى بالواجب بعدها، وأخرى نفرض أنه ارتكب المقدمة المحرمة ولم يأتي بالواجب بعدها. فمثلا إذا توقف إنقاذ الغريق الذي هو واجبا على مقدمة محرمة كاجتياز الأرض المغصوبة الذي هو تصرف في الغصب، عندنا واجب نفسي وهو إنقاذ الغريق، وعندنا حرام نفسي وهو يحرم التصرف في ملك الغير، ولكن لسبب من الأسباب خارجان توقف الإنقاذ على التصرف في الغصب، مثلا استعمال القورب، مثلا القارب، الزورق والقارب، مش القورب، استعمال مثلا القارب المغصوب مثلا، توقف إنقاذ الغريق على ذلك. طيب، فإذا هنا في هذه الصورة تارة نفترض هكذا أنه اجتاز الأرض المغصوبة ولكنه لم ينقذ الغريق، لم ينقذه لماذا؟ إما لأنه لم يتمكن من ذلك، مثلا لم يدركه حيا، أو مثلا لا أدركه حيا لكنه بدا له أن لا ينقذه، خاف على نفسه مثلا، أو اكتشف أن هذا الغريق شخص لا يحبه فتركه يموت. فإذا المهم لأي سبب من الأسباب هذا اجتاز الأرض المغصوبة فارتكب المقدمة المحرمة ولكنه ماذا؟ لم يأتي بالواجب. ومرة نفرض ماذا؟ أنه اجتاز الأرض المغصوبة وأتى به، فإن ارتكب المقدمة المحرمة وأتى بالواجب بعدها فحينئذ لا كلام في أن ما أتى به من المقدمة قد وقع على صفة الوجوب لا على صفة الحرمة، لأن المفروض في هذه المسألة هو أن الواجب أقوى ملاكا من الحرام. عندنا حكمان شرعيان وضاقت قدرة المكلف عن امتثالهما معا، وكان أحدهما أهم ملاكا وأقوى ملاكا بنظر المولى من الآخر، وجوب الإنقاذ ملاكه أهم من حرمة الغصب، وهذا ارتكب الغصب وأتى بالواجب فقد أتى بالأهم، فيسقط حينئذ التكليف المهم. فالحرمة التي كانت متعلقة باجتيازه للأرض المغصوبة ما دام امتثل الأهام سقطت هذه الحرمة لسقوط فعليتها. وحينئذ فما فعله المكلف من اجتياز الأرض المغصوبة لم يقع منه على صفة الحرمة بل وقع على صفة الوجوب، وبالتالي فهذا مكلف لم يرتكب حراما. إذن هذا ما يذكره المصنف تحت هذا الشق من المسألة. إذن إن كان قد أتى بالمقدمة المحرمة ثم أتى بعد المقدمة المحرمة بالواجب، فحيث إن الواجب أقوى ملاكا، فحينئذ نطبق قواعد باب التزاحم التي تقول ما دامت تضيق قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين فإن الأقوى ملاكا يحرك نحو الإتيان به، وبالإتيان به ينعدم الموضوع للواجب أو للحكم الآخر الذي ملاكه أقل أهمية، ومع سقوط الحرمة المتعلقة بالمقدمة فهذا المكلف لم يرتكب حراما، لا في إنقاذه للغريق ارتكب حراما كما هو واضح لأن إنقاذ الغريق أصلا محكوم بالوجوب، ولا في اجتيازه للأرض المغصوبة ارتكب حراما لأن الحرمة وإن كانت تتعلق باجتياز الأرض المغصوبة ولكن هذه الحرمة مشروطة بترك امتثال الواجب الأهم، والمفروض أنه لم يترك الامتثال للواجب لا، فهذا المكلف حينئذ لم يصدر منه حراما. هذا كله إن بنينا على أي شيء أو إن كان إن صورنا المسألة هكذا أو إن فرضنا في المسألة أنه أتى بالواجب بعد ارتكاب المقدمة المحرمة. إذن ليست هنا تظهر الثمرة، إنما تظهر الثمرة في الشق الثاني من المسألة، أن يفرض أن هذا المكلف قد ارتكب المقدمة المحرمة ثم لم يأتي بالواجب بعدها. المقدمة في هذه الصورة، المقدمة المحرمة في هذه الصورة لم تكن مقدمة للواجب، لم تكن مقدمة موصلة للواجب. حينئذ يأتي الكلام هنا في هذا الشق نستطيع أن نصور الثمرة. نحن هنا أمام أقوال ثلاثة. القول الأول قول بثبوت الملازمة مطلقا سواء كانت المقدمة موصلة أم لم تكن. القول الثاني قولا بإنكار الملازمة مطلقا، حتى المقدمة الموصلة لا تثبت فيها الملازمة عليكم السلام. القول الثالث قول بالتفصيل فنثبت الملازمة فقط فيما إذا كانت المقدمة موصلة كما ذهب إلى ذلك المحقق صاحب الفصول رحمة الله تعالى. ويوم أمس نحن ذكرنا هذه المقدمة. فإذا نحن الآن أمام أقوال ثلاث، نبدأ بالحديث عن هذه الأقوال. أما بناء على القول بثبوت الملازمة مطلقا فهذه المقدمة المحرمة لا شك ولا ريب في أنها تتصف بالحرمة النفسية، وإلى جانب ذلك تتصف بالوجوب الغيري. صحيح أنها مقدمة غير موصلة، ولكن المفروض ماذا؟ أننا قلنا بثبوت الملازمة مطلقا سواء كانت المقدمة موصلة أم لا. فإذا عندنا واجب نفسي هنا وهو إنقاذ الغريق، ترشح من هذا الواجب النفسي أو من هذا الوجوب النفسي وجوب غيري إلى هذه المقدمة، فهذه المقدمة الآن ماذا صارت؟ صارت معروضا لحكمين تكليفيين متنافيين، أحدهما هو الحرمة التي هي الحرمة النفسية، والآخر هو الوجوب الذي هو الوجوب لغيره. فحينئذ يحصل تعارض، يكون هذا من صغريات باب التعارض، ولابد حينئذ من اللجوء إلى قواعد باب التعارض لعلاج هذه المسألة. هذا بناء على القول بالملازمة. عندما تصل النوبة إلى التعارض ماذا ينفعنا أقوائية الملاك؟ تعارض بين الأدلة، يعني أصلا نحن لم نثبت لم نتمكن من إثبات الحكمين حتى تصل النوبة للحديث عن أن أيهما أقوى ملاكا من الآخر. تعارض الأدلة، يعني هناك مشكلة في الأدلة، أنهما متنافيان، أن الدليلين متنافيان، ولأجل التنافي بينهما لا هذا حجة في إثبات الحكم ولا ذاك حجة في إثبات الحكم، فلا تصل النوبة حينئذ للحديث عن الملاك الأقوى. نعم. إذن هذا إذا قلنا بأي شيء، إذا قلنا بثبوت المناسب. أما إذا قلنا بثبوت الملازمة، القول الثاني إنكار الملازمة مطلقا. أما إذا بنينا على القول الثاني وهو إنكار الملازمة مطلقا، فهذا المكلف في هذه الصورة لم يصدر منه إلا ارتكاب الحرام، فإنه يكون عاصيا لترك الواجب النفسي الذي هو إنقاذ الغريق. طبعا يكون عاصيا أو لا يكون عاصيا من هذه الناحية نحن أصلا لم نذكر لماذا هو ترك الإنقاذ. قلنا مرة يكون تركه مثلا خوفا على نفسه، يعني مرة يكون هناك أسباب تشكل مبررا تكون عذرا له، مرة لا يكون هكذا. من ناحية الوجوب النفسي لا نريد أن نتحدث، لكن من ناحية ما أتى به وهو اجتياز الأرض المغصوبة، المفروض أن اجتياز الأرض المغصوبة متعلق للحرمة النفسية وليست متعلقا لأي شيء آخر. لماذا ليست متعلقا لأي شيء آخر؟ لأنه بحسب الفراغ أنكرنا الملازمة، فلم يأتي من الوجوب النفسي، لم يترشح من الوجوب النفسي أي وجوب غيري يتعلق بهذه المقدمة، فهذه المقدمة لم تتصف إلا بصفة واحدة وهي صفة أنها مقدمة محرمة، فقد ارتكب حرام. وهذه الحرمة بحسب الفرض، يعني حتى لو انتهى الأمر إلى التزاحم، هذه الحرمة وإن كانت أضعف ملاكا وإن كانت، لكنه لم يأتي بحسب الفرض بالواجب، فشرط فعليتها متحقق، فمخالفته لهذا الحرام مخالفة لحكم فعلية فيصدق عليه أنه عصيان. إذن هذا بناء على القول الثاني. بناء على القول الثالث، بناء على القول الثالث وهو القول بثبوت الملازمة فقط بالنسبة إلى المقدمة الموصلة، نقول هنا حيث إن المقدمة ليست موصلة فلا تثبت الملازمة، فلا يأتي وجوب غيري من ناحية الوجوب النفسي ويتعلق هذا الوجوب الغيري بالمقدمة، فالمقدمة إذن لم تقع إلا على صفة الحرمة والمبغوضية، فهذا مكلف ارتكب حرام. هذه ثمرة فقهية كما رأي. الآن على أحد الأقوال في المسألة هذا المكلف، نعم، على أحد الأقوال في المسألة حصل تعارض، وحينئذ فنحن وما نقدمه من الدليل. أما على بعض الأقوال في المسألة فهذا ارتكب حراما، فنفتي بأن بحرمة اجتيازه للأرض المغصوبة أو عليه أن يدرك أنه تورط في المعصية. هذا تقريبا حد ما أفاده المصنف هنا في الحلقة الثالثة في بيان هذه الثمرة، لكن هذا البيان مضافا إلى الإشكالات الموجودة في داخله، مضافا إلى الإشكالات الموجودة في داخله، يعني مثلا شوف على الشق الأول أتى بالمقدمة وارتكب الحرام، عفوا أتى بالمقدمة وأتى بالواجب، هنا نستطيع أن نشقق، مثلا نستطيع أن نقول مرة نتحدث على القول بالملازمة، مرة نتحدث على القول بإنكار الملازمة. بناء على القول بالملازمة هذه المقدمة اجتمع عليها أمر ونهي فحصل تعارضا، بناء على إنكار الملازمة هذه المقدمة مقدمة محرمة حصل تزاحم يقدم الواجب لكونه أهم ملاك. هنا يوجد تفصيل أيضا في هذا الشق، بالإضافة إلى إشكالات أخرى أيضا يمكن أن، أو تساؤلات أخرى يمكن أن تطرح فيما يرتبط بهذه الثمرة. بالإضافة إلى كل ذلك هذا البيان الذي ذكرناه للمطلب لا يتبين من خلاله ما هو الفرق بين الثمرة الثانية التي ذكرها المصنف وبين الثمرة الثالثة، يعني بين هذه الثمرة الأخيرة وبين الثمرة التي قبلها، لا يبدو أن هناك فرقا بينهما إلا من ناحية أنه مرة يكون مرة تكون المقدمة لل مرة يكون الحكم الذي وقع مقدمة للآخر هو الواجب، ومرة يكون الحكم الذي وقع مقدمة للآخر هو الحق. لكن هذا ليس فرقا جوهريا، ليس فرقا جذريا بين الثمرتين. من هنا الإخوة مطالبون بأن يدققوا في هذه المسألة، ما هي حقيقة الفرق بين هذه الثمرة الثانية وبين الثمرة الثالثة؟ بل في بعض الكلمات كما بين المطلب أصلا لا يظهر فرقا، بل بعضهم صرح قال رحمه الله ثانيا أنه إذا اتفق عكس ما تقدم في الثمرة السابقة فأصبح الواجب صدفة متوقفا على مقدمة محرمة، كإنقاذ الغريق إذا توقف على اجتياز الأرض المغصوبة. فلا شك في أن المكلف إذا اجتاز الأرض المغصوبة وأنقذ الغريق لم يرتكب حراما، وأن لا شك. طيب ماذا لو كنا قائلين بالملازم؟ ها؟ ظاهر العبارة هكذا، لأن الحرمة تسقط في هذه الحالة رعاية للواجب. لا، تأملوا في المطلب. وأما إذا اجتاز الأرض المغصوبة ولم ينقذ الغريق فقد ارتكب حراما إذا أنكرنا الملازم. وكذلك إذا قلنا بأن الوجوب الغيري، يعني القول الثالث بحسب ترتيبنا، قول صاحب الفصول بأن الوجوب الغيري يختص بالحصة الموصلة من المقدم. لو بنينا على تفصيل
إذا أنكرنا الملازمة، مش الأول جملة
ولا ثاني جملة؟ لا، يقول إذا أنكرنا الملازمة وكذلك إذا قلنا إذا أول جملة، شو أول جملة يعني؟
فلا شك في أنا من عند فلا شك إلى كلمة إذا أنكرنا الملازمة، إن كل ياتوا راجعون لإذا أنكرنا الملازمة، مش إنه الأولى سواء أنكرنا أم لم ننكر.
خلاف الظاهر جدا جدا جدا، ليش بده يؤخر لها؟ وأما إذا اجتاز الأرض المغصوبة ولم ينقذ الغريق فقد ارتكب حراما.
إذا خلص بلش في حالة حال جديد
مثلا، واضح جدا
بناء على قول واحد الاثنين يعني عمل أصلا
لا خلاف الظاهر جدا يعني أصلا يعني شوف كيف صار مساق البحث هكذا. لا شك وانتهى من بيان هذه الحالة، ثم عاد وقال وأما، بدأ في تفصيل جديد ثم ذكر قيدا، وهذا القيد كيف نرجعه إلى الاثنتين. وكذلك إذا قلنا بأن الوجوب الغيري يختص بالحصة الموصلة من المقدم ولم يرتكب حراما، إذا قلنا بالملازمة، وأن الوجوب الغيري لا يختص بالحصة الموصلة. أما أنه ارتكب حراما على الأولين، يعني إنكار الملازمة أو القول باختصاص الوجوب الغيري بالحصة الموصل، فلأن اجتياز الأرض المغصوبة حرام في نفسه، ولا يوجد ما يحول دون اتصافه في حالة عدم التوصل به إلى الإنقاذ، لا يوجد ما يحول دون اتصافه بالحرمة. الذي كان يحول دون اتصافه بالحرمة ما هو؟ أنه مقدمة لواجب أهم. تأملوا جيدا الآن، أنا لم أقل إنه إشكال المصنف، مطلب المصنف غير صحيح، لكن هناك الكثير من التساؤلات التي تخطر بالبال. وأما أنه لم يرتكب حراما على الأخير فلأن الوجوب الغيري يحول دون اتصافه بالحرم.
وترتيبه غير ترتيبكم؟
نعم، ترتيبه للأقوال بس، مش أكثر من هيك. هذا تمام الكلام في مبحث الثمرة الفقهية للنزاع في الوجوب الغيري. البحث الجديد عنوانه المصنف رضوان الله تعالى عليه بعنوان شمول الوجوب الغيري. لكن الحديث عن الثمرة وبعد الانتهاء عادة من تصوير النزاع.
طيب القاصد انه كون المقدمه لما صارت هي وجوب غيري لما كنا بالملازمه وهي اوصلت، فلذلك حاله دون اتصاف المقدم مقدمه الواجب اللي هي حرام بالحرمه.
نعم، هذا شرح العباره. نعم، هذا شرح عباره الشهيد الصدر. نعم، طيب. إذن هذا البحث عنوانه المصنف بعنوان شمول الوجوب الغيري، هذا البحث في كلمات القوم يعنون بعنوان آخر، وهو عنوان البحث عن تقسيمات المقدمة. ويذكر عادة ضمن تحرير موضع البحث والنزاع. قبل أن نقول لكم هل يوجد ملازمة أو لا يوجد ملازمة، أي مقدمة هذه التي نتنازع بشأنها؟ هناك تقسيمات عديدة للمقدمة، لابد لنا من التعرض لهذه التقسيمات واستثناء الأقسام الخارجة عن محل بحثنا من محل الكلام. طبعا عندما نتحدث بشكل واضح، نحن نقول الآن تقسيمات المقدمة، لا نقول أقسام المقدمة. تقسيمات يعني عندنا عدة اعتبارات كان على أساسها التقسيم. يبدأ المصنف رضوان الله تعالى عليه، طبعا لا يتعرض أيضا هنا لكل التقسيمات التي ذكروها، يتعرض لبعضها. التقسيم الأول تقسيم المقدمة إلى مقدمة داخلية ومقدمة خارجية. فهل يجري النزاع المتقدم في هذين القسمين معا، أم يختص بإحداهما دون الأخرى؟ أساس القسمة هنا هو هكذا، أن المقدمة التي يتوقف عليها وجود الواجب هل تكون دخيلة في الواجب نفسه، تكون دخيلة في المأمور به نفسه، أم أنها لا تكون دخيلة في الواجب وفي المأمور به؟ بعبارة أخرى، المراد من المقدمة الداخلية ما يكون من قبيل الجزء، والمراد من المقدمة الخارجية ما يكون من قبيل الشرط. وجدنا أن تحقق الامتثال مثلا في مثل الصلاة يتوقف على الإتيان بالوضوء الذي هو خارج عن حقيقة الصلاة. بما أنه توقف الإتيان بالصلاة المأمور بها على الوضوء، فصدق على الوضوء أنه مقدمة، وبما أنه خارج عن حقيقة الصلاة فسميناه بالمقدمة الخارجية. أيضا يتوقف الإتيان بالمأمور به في الصلاة على أن تأتي بالركوع مثلا. لا يمكن أن يتحقق، لا يمكن أن يصدق عليك أو على فعلك أنه الصلاة المأمور بها إلا إذا كان فيما أتيت فيه، فيما أتيت يعني في ضمن ما أتيت فيه أو به الركوع، فتوقف الإتيان بالمأمور به على الركوع. بما أنه صدق التوقف فصدقت ماذا؟ فصدق عنوان مقدمة. وبما أن الركوع ليس خارجا عن حقيقة الصلاة بل هو داخل ومقوما للصلاة، فعبر عن هذه المقدمة بأنها مقدمة داخلية. فالمقدمة الداخلية إذن المراد منها الأجزاء، والمقدمة الخارجية المراد منها الشروط والقيود. بعبارة أخرى، كما يتوقف المقيد على الإتيان بالقيد، كذلك يتوقف المركب على الإتيان بأجزائه. فالتوقف صادقا ومتحققا في الحالتين، ولا نريد من المقدمة إلا ما يتوقف الواجب على الإتيان به. صدق أنه كما يتوقف الواجب على الإتيان بالقيود كذلك يتوقف الواجب على الإتيان بالأجزاء. من هنا جاء هذا التقسيم، فهذا ليس تقسيما للشيء إلى نفسه وغيره، وإنما هو تقسيم ناظر إلى واقع المسألة. جيد، نعم. فإذن هل البحث في الملازمة ثبوتا وعدمان يختص بأحد هذين القسمين، أم أنه شامل لكلا القسمين، يمكن تعميمه للقيود وللأجزاء معا، لما يكون شطرا ولما يكون شرطا؟ طيب، لا شك ولا ريب في أن المقدمة الخارجية داخلة في محل النزاع والكلام. نشوف نحن عن ماذا نتكلم؟ عن تحديد موضع النزاع. لذلك كان ينبغي، ربما كان ينبغي تقديمه والله العالم على بحث الثمر. على كل حال، إذن لا شك ولا ريب في أن المقدمة الخارجية يتأتى فيها النزاع المتقدم، ما يرتبط بالقيود يتأتى به النزاع المتقدم، إذ يقال قد توقف الإتيان بالواجب على القيد. وحينئذ فهل يلزم أن يكون هناك جعل شرعي غيري متعلق بهذا القيد، بهذه المقدمة الخارجية، أو لا يلزم أن يكون هناك جعل شرعي كذلك؟ فالنزاع هنا لا إشكال فيه. إنما تطرق إلى ذهن بعضهم الإشكال فيما يرتبط بالمقدمة الداخلية، أي بالأجزاء. قالوا مقدمة الواجب التي نبحث عنها في المقام هي خصوص مقدمة الواجب التي تكون من قبيل القيود، أما الأجزاء فخارجة عن بحث الملازمة. والوجه في ذلك أن إطلاق اسم المقدمة على الجزء إطلاق اصطلاحي مبني على المسامحة، وإلا بالنظر إلى واقع المسألة لا توجد مقدمية بين المركب المأمور به وبين أجزاء ذلك المركب. ننكر ولا نسلم أصلا وجود المقدمية، فبالنظر إلى الملاكات العقلية للمسألة لا يمكن لك أن توصف الجزء بأنه مقدمة للواجب. نعم، الآن أنت في الأصول مثلا اصطلاحا تريد أن تقسم، تقول هكذا مرادي من المقدمة مثلا ما هو أعم من التوقف العقلي أو التوقف العرفي، ثم هو بنظر العرف توقفا، لا بأس، لا مشاحة في الاصطلاح، لا نناقش في الاصطلاح. لكن بالنظر إلى واقع المسألة، بالنظر إلى الملاكات العقلية الواقعية للمسألة، ننكر وجود مقدميتان في باب الأجزاء. وإذ لم يصدق على الجزء أنه مقدمة، فمن الواضح أنه سوف يكون خارجا عن النزاع في أن مقدمة الواجب هل هي واجبة أو ليست بواجب، فيختص البحث حينئذ بالمقدمات الخارجية والقيود. الوجه في عدم مقدمية الأجزاء هو أن المقدمية والعلية والتوقف وما شاكل ذلك من العناوين يستدعي إثنينية وتعددا في عالم الوجود الخارجي. عندما نفرض علة ومعلولا أو متوقفا وموقوفا عليه وما شاكل ذلك، فنحن إذن نتحدث عن شيئين كل واحد منهما له وجود في الخارج مغاير لوجود الآخر. وجود العلة خارجان لا يمكن أن يكون نفس وجود المعلول، ووجود المعلول خارجان لا يمكن أن يكون نفس وجود العلة. عندما نفرض توقف ألف على باء، إذن لابد أن يكون لألف في عالم وجودها الخارجي لابد أن يكون لها وجود مغاير لوجود باء، لا يمكن أن يكون موجودين بوجود واحد، لا يمكن أن يكون وجود أحدهما في ضمن وجود الآخر. وهذا مطلب واضح وبديهي، لأن المراد من العلية ما هو؟ التأثير بحسب الوجود الخارجي، أن يكون وجود المعلول متأثرا وصادرا عن وجود العلة، وأن يكون وجود المعلول متوقفا على وجود العلة خارجا. فلو كانا موجودين بوجود واحد لكان هذا معناه أن الشيء أثر في وجود نفسه، أو أن وجود الشيء توقف على وجود نفسه، وذلك محرم. فحتى نفرض علية ومعلول، شوف ما المراد من العلية. العلية هي ما هي العلة، ما هو الشيء الذي نصفه بأنه علة، وما يكون مؤثرا في وجود الآخر في عالم تحققه في نفس الأمر والواقع. لا يطلق اسم العلة إلا على ما يكون مؤثراً تأثيراً وجودياً في الآخر. إذا كان الأمر كذلك فحيث فرضنا علية أو توقف فلا محالة نحن نفرض وجودين اثنين، أحدهما يكون مستقلاً عن الآخر ومنحازاً عن الآخر. إذا اتضح ذلك فنطبقه على محل الكلام. أما بالنسبة للقيود فالمفروض أن القيد يكون خارجاً عن ذات المقيد، فيوجد بوجود آخر مغاير لوجود المقيد، فحينئذ ثمة وجه للحديث عن مقدمية بينهما، عن علية لأحدهما على الآخر. الآن وجود الوضوء غير وجود الصلاة، فنستطيع أن نقول إن وجود الوضوء شرط أو مقدمة لوجود الصلاة. أما بالنسبة إلى الأجزاء فإن الأجزاء وجودها في ضمن وجود المركب، بل ليس وجود المركب إلا عين ونفس وجود أجزائه. ليس عندنا وجود للمركب يكون منحازا عن وجودات الأجزاء، ماهيتان وذهنان، المفهوم التركيبي قد يكون مغايرا لمفهوم كل واحد من الأجزاء ولكن خارجان. ليس لكل واحد من الأجزاء وجود منحاز عن وجود المركب، ليس للمركب خارجان وجود إضافي، وجود زائد على وجود أجزاء، على وجودات أجزائي. فلو كان بينهما مقدمية وتوقف وعلية لكان لازم ذلك أن الشيء توقف على نفسه خارجاً، أن وجوداً واحداً في الخارج كان مؤثراً ومتأثراً، كان هو المقدمة وكان هو ذا المقدمة، وهذا أمر لا نستطيع أن نقبل به. إذن خلاصة المطلب هكذا: العلية يعني نستطيع أن نشكل مثلاً قياساً اقتراناً شرطياً، العلية تتقوم بتعدد الوجود الخارجي أو تستدعي تعدد الوجود الخارجي بين العلة والمعلول، أو العلية تأبى عن الوحدة عن الاتحاد في الوجود الخارجي. فلو كان المركب متوقفاً على أجزائه لكان وجود واحد علة ومعلولاً من جهة واحدة وذلك لا يجوز. على هذا الأساس فإذا أصلا نحن ننكر مقدمية الأجزاء للواجب. وهذا الذي شاع على الألسنة من أن المركب يوجد بوجود أجزائه أو يتوقف وجوده على وجود أجزائه، هذا ليس إلا تعبيرا مسامحيا ناشئا من النظرة العرفية التي لا تدقق. أما بنظر العقل، الآن نحن كلام عن أي شيء؟ عن ملازمة عقلية، ليس عن ملازمة عرفية. ملازمة العرفية يمكن أن نثبتها، كلام عن ملازمة عقلية. العقل لا ينظر بهذه النظرة المسامحية العرفية، العقل ينظر بالنظرة العقلية الفاحصة، وحينئذ فهو لا يجد ملاك المقدمية حاضرا في باب الأجزاء، فلا يستطيع حينئذ أن يثبت ملازمة، أصلا يراها خارجة عن ساحة النزاع فيه أنه هل تثبت الملازمة أو لا تثبت الملازمة. هذا تمام الكلام.
مولانا صلاة الصلاة فيها أجزاء، وكل جزء نحن مشروطة المولى أشرطها علينا أنه لا يمكن الاتيان بالفعل التالي إلا الاتيان بالفعل شو اسم السابق. طيب هالحالة إذا كمان اعترض علينا إنه بصير الشغل الواحد علة ومعلول، طيب هو بصير مزبوط إنه بنفس الوقت علة ومعلول، بس بكون عندي لما علة لما بعده معلول لما قبله،
ما في شرطية هذه. شوف الآن المركب الصلاة ما هو؟ الصلاة ما هي؟
مزبوط في عندنا
مركب زمني جيد، هي مركب زمني.
الله سبحانه وتعالى أعطينا هيدي الأجزاء مترتبة بحيث إنها تترتب، يعني الصلاة كلها باطلة.
مش صلاة باطلة، أصلا لم تتحقق صلاة. الصلاة الواجبة هي الصلاة المؤلفة من قيام وركوع وسجود
بشكل مرتب.
فليكن، شو بيأثر هذا على البحث يعني؟ المهم أنه خارجاً هذا الوجود الزمني الممتد في الزمن للأجزاء هو نفسه وجود الصلاة.
عزيز يمكن هيدا الأجزاء الداخلية تعتبر نوع من الوجوبات الغيرية.
قبل ما نوصل لوجوبات غيرية ولا لا، هي مقدمة واجب ولا لا؟ نحن هون عم نحكي قبل ما نقول إنه في وجوب غيري يأتي إلى المقدمة أو لا، هل هذه مقدمة أو ليست مقدمة؟
هي مقدمات في الواجب مش مقدمة واجب.
هذا ننكره، كل الكلام عن أنه أصلا ننكر أن هذه مقدمة أصلا، هذا جزء من حقيقة الصلاة، جزء من المركب، فلا يكون مقدمة له.
أو يكون مقدمة الجزء الثاني ولكن ليس مقدمة لنفس الفعل.
نعم. المصنف رضوان الله تعالى عليه ذكر أن هذا الوجه، أن هذا الوجه يستبعد المقدمات الداخلية عن طريق بيان عدم توفر المقتضي. يعني لماذا الآن أخرجنا المقدمة الداخلية عن مبحث مقدمة الواجب؟ لأنه أصلا المقتضي لدخولها في هذا البحث غير موجود. المقتضي لدخولها في البحث هو صدق عنوان المقدمية، يتوقف صدق عنوان المقدمية على وجود توقف، على وجود علية، وقد نقحنا في هذا الدليل أنه لا توقف ولا علية فلا مقدمية، فأصلا ليس من حقها أساسا أن تدخل في هذا البحث. ثم توجه آخر يمكن ذكره لاستبعاد المقدمات الخارجية، هذا الوجه لا يرجع إلى إنكار وجود المقتضي بل يرجع إلى دعوى وجود المانع، وذلك بأن يقال فرق بين الأجزاء وبين الشروط. فإن الأجزاء تكون متعلقا لوجوبات ضمنية انحلالية، لأنها لما كانت داخلة في حقيقة الواجب المأمور به فالأمر بذلك الواجب لا محالة ينحل عقلا وعرفا إلى أوامر متعددة ضمنية بتعدد ما لذلك الواجب من أجزاء، فكل جزء من الأجزاء فقد تعلق به وجوبا يرحمهما وجوبا ضمنيا. أما القيود فالمفروض أن القيود خارجة عن حقيقة الواجب، فالأمر بذات الواجب لا يعد أمران بالقيد، فليس في باب القيود أوامر ضمنية. من هنا في باب القيود حيث إن القيود لم يؤمر بها بأي أمر آخر فيتأتى البحث حينئذ، طبعا باستثناء المسؤولية العقلية، لا يوجد جعل شرعي يتعلق بالقيد بما هو قيدا، فحينئذ يتأتى الكلام عن أن هذا القيد هل ثمة وجوب غيري شرعي يتعلق به أو لا. أما في باب الأجزاء حيث إن كل جزء من الأجزاء تعلق به وجوب شرعي ضمني، فأي معنى بعد ذلك لأن نبحث عن وجوب شرعي آخر يتعلق بهذا الجزء ونسمي هذا الوجوب الآخر بالوجوب الغيري؟ بعبارة أخرى، الوجوبات الضمنية التي تتعلق بكل واحد من الأجزاء تشكل مانعاً من تعلق الوجوب الغيري بتلك الأجزاء، فنحن حتى لو كنا قائلين بالملازمة عقلا بين وجوب الشيء ومقدمته، وحتى لو صححنا دعوى مقدمية الأجزاء للواجب، مع ذلك هناك مانع يحول دون ترشح الوجوب الغيري إلى مقدم. شوف الآن الشرط بالنسبة للشروط والقيود، هذه الشروط والقيود خالية من أي وجوب شرعي يتعلق بها، فحينئذ نسأل هل هنا فقط يوجد مسؤولية عقلية عن إيجاد القيد أو لا، الشارع جعل حكما وهو الحكم الغير. أما في باب الأجزاء الجزء مشغول بالفعل بوجوب معينة وهو الوجوب الضمني، ما دام مشغولا بالفعل بوجوب شرعي مجعول في مورده، أي معنى بعد ذلك للبحث عن وجوب شرعي آخر يجعل أو يتصدى الشارع لجعله على المقدمة ويكون هذا الوجوب الشرعي وجوبا غيريا؟ لا أقل من أنه يلزم منه اجتماع المثلين أو لا أقل من أنه يلزم عدم تعقل الثمرة. أيها الشارع المقدس، ما دمت قد أوجبت هذا الجزء بالفعل ضمن الوجوبات الضمنية من خلال الوجوبات الضمنية، ما هو الداعي الذي يدعوك مجددا لتحريك المولوية وإعمال المولوية وإصدار جعل آخر؟ إذن فالمحل مشغول بوجوب سابق، بوجوب آت من ناحية الوجوب الضمني، فلا داعي ولا ثمرة، ويلغو بعد ذلك افتراض أن الشارع المقدس تصدى لجعل وجوبا. ما المحذور؟ إما أن نقول المحذور مثلا هو اجتماع المثلين، لا يمكن أن يكون شيء واحد معروضا لوجوبين اثنين، فإن لازمه أن يكون مطلوبا بمطلوبيتين إحداهما مثل الأخرى، لا نتعقل التماثل. أو على الأقل نصور الثمرة من ناحية مثلا من ناحية أخرى، مثلا كتحصيل الحاصل أو كعدم وجود الثمرة وما ينافي الحكمة وما شاكل ذلك. شوف هذا البيان يعترف بأن الجزء مقدمة، ولكن ماذا؟ يقول بالرغم من كونه مقدمة، يعني من حقه أن يدخل في محل الكلام، ولكن الذي منعه من الدخول في محل الكلام ما هو؟ وأنه قد اشتغل بالفعل بوجوبا آخر وهو الوجوب الضمني.
نفس البيان بيجي هو بيان على وجود المانع، سواء قلنا بوجود
مقدمة، بس لا تصل النوبة للحديث عن الموانع إلا على تقدير تحقق المقتضي. لذلك قلنا هذا الوجه الثاني يفرغ عن أن المقتضي موجود، هذه مقدمة، ولكن المشكلة ما هو؟ المشكلة ما هي؟ أنه يوجد مانع. مصنف هنا في الكتاب لم يناقش،
يعني كأنه افترض
سلمنا الآن، سلمنا ولو ببيان مثلا أن مرادنا من المقدمية هنا المقدمية العرفية،
مش
لو سلمنا ذلك. طيب، ثم إن المصنف رضوان الله تعالى عليه يذكر هنا إشكالا أو يذكر هنا جوابا لإشكال مقدر، لا مش إشكال مقدر، يذكر إشكالا وجوابا. حاصل الإشكال أنه لماذا لا نفترض أو لماذا لا يصح أن نفترض أن هذا الوجوب الثاني الذي يراد له أن يجتمع مع الوجوب الأول يكون مؤكدا له؟ إذا افترضنا كونه مؤكدا له فحينئذ لا تواجهنا مشكلة التماثل، وأيضا لا تواجهنا مشكلة اللغوية. الشيء الذي يطلب بنحوين من الشارع المقدس يتأكد الوجوب فيه، عادة هكذا يحصل. الآن مثلا لنفترض أكرم مثلا أكرم فلانا بملاك كونه يتيما وأكرم فلانا بملاك كونه عالما، تعلق الوجوب بشيء واحد من ناحيتين، ما المانع في ذلك؟ هنا هذا الجزء بوصف كونه جزءا للواجب كان مأمورا به بالأمر التضمني، بوصف كونه مقدمة للواجب كان مأمورا به بالأمر الغير، ما المانع من أن يتوجه أمران اثنان إلى شيء واحد من ناحيتين؟ لماذا لا نلتزم بالتأكد هنا كما يلتزم بالتأكد في سائر الموارد؟ الآن إذا كان مثلا أبوك هو الشيخ المفيد لنفترض، فيجب عليك إكرامه بملاك كونه عالما وبملاك كونه أبا، لا قائل هنا بالاستحالة يرحمكم، لا قائل هنا بوجود محذور أو بوجود مثلا لغوية في المقام، بل يلتزمون بالتأكد. طيب فلماذا لا نلتزم بالتأكد في المقام؟ مصنف رحمة الله تعالى عليه يجيب بأن قياس ما نحن فيه على تلك الموارد قياسا مع الفارق، لأن الوجوبين فيما نحن فيه ليسا وجوبين مجعولين في عرض واحد حتى يتصور التأكد وحتى يتأتى التأكد، وإنما هما وجوبان طوليان أحدهما واقع في طول الآخر، فإن الوجوب الضمني وجوب نفسي وقد تقدم سابقا أن الوجوب النفسي متقدم رتبة على الوجوب الغيري، فبينهما طولية، وبما أنه يوجد بينهما طولية فيمتنع التأكد. مصنف مرارا ذكر ذلك، مثلا إذا تذكرون في مبحث كل هل يستظهر دلالتها على الاستيعاب بضميمة مقدمات الحكمة أو لا، فقال لا يمكن ذلك، فاعترض بأنه لماذا لا يمكن أن نصور التأكد، قال التأكد إنما يتصور بين دالين عرضيين لا بين دالين طوليين كما هو في محل الكلام. وأصلا هكذا مطلب بديهي جدا. أيضا في مبحث أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، على ما أذكر أخذ العلم بالحكم في موضوع مثله، لماذا لا نلتزم بالتأكد هناك لفرض الطولية بينهما؟ العلة والمعلول، المعلول لا يمكن أن يكون مؤكدا للعلة ومقويا لوجود العلة، المعلول لا يزيد قوة، أو المعلول لا يزيد العلة قوة، هذا واضح وبديهي جدا. على كل حال الآن هذا حد كلام المصنف، أنا أريد أن أقف الآن، هذا حد كلام المصنف رحمة الله تعالى عليه، وأنت ترى أنه ثمة مجال فيه للمناقشة. كون الوجوب الضمني نفسيا هل يعني أنه علة أو متقدم رتبة على الوجوب الغيري المتعلق بالمقدمة؟ لقائل أن يقول عندنا وجوبان نفسيان، الوجوب النفسي المتعلق بذي المقدمة، نعم هذا متقدم الرتبة على الوجوب الغيري، أما الوجوب النفسي المتعلق، الوجوب الضمني النفسي المتعلق بهذا الجزء، فمن قال لنا إنه متقدم الرتبة على الوجوب الغيري؟ هذا غير واضح، فيحتاج إلى بيان. طبعا هذا حد كلام المصنف رحمة الله تعالى عليه، وبهذا يتم الكلام في التقسيم الأول. التقسيم الثاني والثالث يأتيان إن شاء الله. الحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.